بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى. فرش بها على رجله اليمنى ثم غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري.
قال: بابش
باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب.
أورد رحمه الله تعالى في منتقاه المجد بن تيمية رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في بيان وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرص الصحابة في بيان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته، فنقلوا ذلك وبينوا للناس. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن حفظ لهم الوحي الكتاب والسنة، فهي محفوظة. وقد هيأ رجال لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبينونه الصحيح والضعيف ويحتفون به ويشرحونه للناس ويبينونه. فهذا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه قوله: أخذ غرفة وغسل بها وجهه، يعني ما استرسل من اللحية يغسل المواجه، لأن ضمن الوجه، لأن الوجه تعرفه كل ما واجه به الناس، وأما تحتها فلا يغسل، وإنما يغسل ما استرسل منها وما واجه الناس. وهذا هو الشاهد للباب، والله أعلم. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأمطار: قوله فغسل بها وجهه الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل. قوله فأخذ غرفة هو بيان لقوله فغسل. قال الحافظ: وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.
مر معنا أن المضمضة والاستنشاق تكون بغرفة وتكون بغرفات متفرقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، كل ذلك ورد.
وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه. قوله أضافها بيان لقوله فجعل بها هكذا. قوله
لأنه إذا غرف بيده اليمنى يضيف إليها اليسرى ثم يغسل بها وجهه، لا يكون غرفة باليد اليمنى يغسل بها الوجه فقط لأنها لا تستوعب، لكن إذا أضاف إليها الأخرى استوعبت الوجه كله. نعم.
قوله فغسل بها أي الغرفة، وفي رواية بهما أي اليدين. قوله ثم مسح برأسه، لم يذكر له غرفة مستقلة. قال الحافظ: قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده.
على كل الماء المستعمل طهور ويتطهر به، وليس فيه، وليس الاستعمال يسلبه الطهورية. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود وفي غيره أخذ ماء جديدا لرأسه وأذنيه، وليس فيه دليل على أن الماء المستعمل ليس بطهور، وإنما الماء المستعمل الاستعمال لا يسلبه الطهورية. وجاء في حديث ميمونة وفي غيرها أنها قالت اغتسلت فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ماء، فأنا نتوضأ فقالت إني كنت جنبا، وأنا سبحان الله إن الماء لا يجنب، فلا يسلبه الاستعمال لا يسلبه الطهورية. نعم.
ولكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه، زاد النسائي وأذنيه مرة واحدة. قوله فرش أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل، بدليل قوله حتى غسلها. وفي رواية لأبي داود والحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت.
يجوز غسل الرجل ويداخل النعل بدون إخراجها، وإنما يجب عليه أن يعم جميع رجله، أن يصب عليها الماء ثم يحركها داخل النعل، أيضا أن الماء يسقط أو يأتي تحت قدمه. نعم.
يد فوق القدم ويد تحت النعل، فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو وأما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة.
هذه رواية ليست بصحيحة، أنه يضع رجله تحت النعل، النعل لا يحتاج إلى غسل من تحته إذا كانت الرجل ملبوسة، كما جاء في سنن أبي داود وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر إذا كان في نعله أذى فليدلكها بالتراب فإنه لها طهور. نعم.
فإن لم يحمل على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد، لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف. قاله الحافظ والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، فقال وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب، وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد انتهى. أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي بعد هذا. وأما أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، كذا قال. وفي مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وروى البيهقي في الدلائل من حديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. وفي رواية كث اللحية، وفيها من حديث هند بن أبي هالة مثله، ومن حديث عائشة رضي الله عنها مثله، وفي حديث أم معبد المشهور في لحيته كثافة. قاله الحافظ في التلخيص.
نعم.
بين اللحية التي يرى منها البشرة وبين اللحية التي لا يرى منها البشرة في غسلها أو لا تغسلها
في الوضوء. أولا الله سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، والوجه هو ما واجه به الناس ويدخل ضمنه اللحية، يعني ما هو أنه يأتي بماء جديد ويضعه، وإنما يغسلها مع الوجه، إنها من المواجهة. هذا تفريق يحتاج إلى دليل. أيه.